بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100. قال البخاري رحمه الله تعالى: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام، سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة، أو قال عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. بدأ البخاري بعد أن أنهى أبواب أحكام المساجد، بدأ بأبواب سترة المصلي، وسترة المصلي المراد ما يجعله المصلي بين يديه على قدر 3 أذرع تقريبا كما سيمر معنا، من سارية أو عنزة أو حربة أو رمح أو غير ذلك، هذا يسمى سترة، يصلي المصلي خلفها. فمن أراد أن يمر أمام المصلي فإنه لا يمر بين السترة والمصلي، وإنما يمر بعد العنزة أو بعد هذه السترة. والمراد بهذه السترة أولا من أراد أن يمر بعد هذه السترة، لا يمر بين يدي المصلي، هذا أولا. ثانيا يستفيد المصلي حين يجعل بينه وبين هذه السترة مقدار سجوده ويمر الناس بعد ذلك، فهذا يكون أجمع لقلبه وأجمع لفكره، ولا يسبب مرور الناس بين يديه شغلا له، فكثرة المرور بين يدي المصلي تشتت ذهنه وتذهب خشوعه. والمراد والمقصود الأعظم من الصلاة الخشوع، وقد قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك وجدنا في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة كلها تؤكد هذا المعنى، وأن على المصلي أن يوفر ما يمكنه من الخشوع. وهذا أيها الإخوة يمكن أن تجمع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها توجيه إلى أن يوفر المصلي الظرف المناسب للخشوع، كنهيه أن يصلي الرجل وهو حاق مثلا، أو يصلي إلى شيء يشغله. تعلمون قصة أنبجانية أبي جهم؟ نعم، أشياء كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تبين أنه على المصلي أن يختار الظرف المناسب لكي يتمكن من الخشوع في صلاته. وكل ما يمكن أن يبدد له الخشوع ويذهب عنه حالة الخشوع يجب أن يتلافاها وأن يتداركها وأن يبتعد عنها. هذا المراد بالسترة. وهذه السترة تكون للمصلي سواء كان منفردا أو كان في جماعة، لكن إذا كان منفردا يجعل السترة بين يديه كما سيمر معنا، وأما إذا كان في جماعة فسترة الإمام هي سترة المصلين. وهذا الذي بدأ به البخاري في هذا، فقال باب سترة الإمام سترة من خلفه، بمعنى أن المأمومين لا يشرع لهم أن ينصبوا سترة بين أيديهم، فالإمام سترته هي سترة لهم جميعا. هذا الذي يريده البخاري من هذا الباب. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الكلاعي المتوفى 218 للهجرة، وهو من أثبت الناس في الموطأ، هذا يجب أن تحفظوه، وترون أن كأكثر روايته هنا عن مالك، وهو من أثبت الناس في رواية الموطأ. قال أخبرنا مالك ابن أنس المتوفى 179 عن ابن شهاب الزهري، هذا من كبار الحفاظ، المتوفى 124 للهجرة، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، جده عتبة هو عتبة ابن مسعود أخو عبد الله ابن مسعود. وعبيد الله هذا أحد الفقهاء 7 في المدينة المنورة، والفقهاء 7 من يقرأ في التابعين يعرفهم جميعا، فالفقهاء 7 كانوا على درجة كبيرة جدا من العلم، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا من كبارهم، حتى إن الزهري وهو الذي روى عنه هنا هذا الحديث يقول ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني أتيت على كل ما عنده، وقد كنت أختلف إلى عروة ابن الزبير، فحتى ما سمعت منه إلا معادا ما خلى عبيد الله، فكنت كلما أتيته وجدت عنده علما طريفا، يعني علما جديدا. وكان عبيد الله بن عبد الله هذا كان إذا دخل في صلاته وجاء رجل ليقرأ عليه كان لا يعجل عن صلاته من أجله، يعني يتم صلاته إلى آخرها، وكان يطيل صلاته. نعم، فمرة جاء إليه زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله، هذا علي بن زيد من التابعين طبعا، جاء إليه فعلى عادته أتم صلاته حتى فرغ منها ثم جلس إليه. قيل له: يأتي إليك علي بن الحسين زين العابدين وتحبسه هذه المدة؟ فقال لهم: ينبغي لمن طلب هذا الشأن أو هذا الأمر، يعني علم الحديث، أن يعنى به، يعني أن يصبر عليه. وأصلا صدق طالب العلم في الطلب يظهر من خلال هذه الاختبارات. كم من طالب علم هجر أستاذا لمسألة جرت له ثم ندم بعد ذلك على أنه قد هجره لأمر لا ينبغي من أجله أن يهجره. فعبيد الله هذا من كبار الفقهاء السبعة، وكان علمه علما غزيرا، متوفى سنة 98 أو 99 للهجرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. المراد حمار أتان يعني أنثى، لأن لفظ حمار تشمل الذكر والأنثى. نعم، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، يعني البلوغ الشرعي. من يعلم سن ابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره 13 عاما، لأنه ولد في شعب هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، فسنه حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان 13 عاما. فهنا يقول: قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يعني في حجة الوداع. هذه الحادثة كانت في حجة الوداع، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. هنا هذه الكلمة يصلي إلى غير جدار، ما معناها؟ ما في سترة، ما هي؟ قد يفهم من الحديث يصلي إلى غير جدار. طبعا الشافعي هكذا قال، قال يصلي إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. ولذلك يقول الشافعي: السترة مستحبة وليست بواجبة. واعتمد على أن السترة مستحبة على هذه الكلمة، فقال: كان يصلي بمنى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. لكن بعض المحدثين الآخرين قال: قوله إلى غير جدار لا يلزم منه أنه كان يصلي إلى غير سترة، فكان يصلي إلى غير جدار لكن إلى سترة أخرى. ولذلك القسطلاني قدر لفظة طبعا أخذها من كبار الحفاظ، قال: يصلي بالناس بمنى إلى سترة غير جدار، أو إلى شيء غير جدار. قال: لأن لفظ غير أكثر ما يقع صفة، فهنا إلى غير جدار معنى ذلك هنالك موصوف محذوف، فيصلي إلى سترة غير جدار. فكيف أولوا ذلك أو قدروا ذلك؟ من يعرف لما قدروا ذلك؟ لو كان لفظ الحديث إلى غير جدار لا يستلزم أن يكون صلى إلى غير سترة. هل يلزم من قولنا إلى غير جدار أنه صلى إلى غير سترة؟ قالوا: لأن المعروف من تتبع أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى في صحراء لا يصلي إلا والعنزة بين يديه. هذا معروف من تتبع أحواله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لأن البخاري كما ترون قد أورد هذا الحديث في باب سترة الإمام، سترة من خلفه، وأورد بعد هذا الحديث حديثين لابن عمر ولأبي جحيفة، وهذان الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المألوف له وكان من عادته في السفر أن يصلي إلى العنزة، إلى السترة. فلو عجلنا قليلا وقرأنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، ودل حديث ابن عمر أنه كان يداوم على ذلك، فقال وكان يفعل ذلك في السفر. إذن البخاري فهم من هذا الحديث ولو كان بلفظ إلى غير جدار أنه صلى إلى سترة كعنزة أو حربة أو رمح أو غير ذلك، ولم تكن هذه السترة جدارا، ولذلك أوردها في هذا الباب ضمن حديث ابن عمر وأبي جحيفة الدالين على وجود هذه السترة. لذلك على كل الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن السترة مستحبة وليست فريضة. يعني لو صلى بدون سترة أصلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة، يعني ليست السترة من شروط صحة الصلاة. نعم، ولكن السترة كما قلت لكي يجمع ذلك على المصلي قلبه ولا يشتت ذهنك بكثرة المارين بين يديه. إذن عرفنا ما معنى إلى غير جدار، فهم منها الفقهاء أمرين اثنين. يقول ابن عباس فمررت بين يدي بعض الصف، مر بين يدي بعض الصف، ما معنى أنه مر بين يدي بعض الصف؟ يعني بين الصفوف، مر أمام الصف. نعم، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، نعم، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. معنى قوله لم ينكر ذلك علي أحد جواز المرور وصحة الصلاة. فإذا هذا يدل كما فهم البخاري وغيره من الفقهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم إماما هو سترة لمن خلفه. فلما كان سترة لمن خلفه وكان هو قد وضع سترة، فلما مر بين يدي بعض الصف لم ينكر ذلك عليه أحد. نعم، سؤال الآن، سترة الإمام سترة لمن خلفه، هل إذا وضع الإمام سترة السترة هي سترة المأمومين أم الإمام نفسه هو سترة المأمومين؟ هل الإمام نفسه هو سترة المأمومين أم سترة الإمام هي سترة المأمومين؟ ظاهر عبارة البخاري سترة الإمام سترة من خلفه، لأن بعض الفقهاء قال الإمام هو سترة من وراءه، الإمام نفسه. طيب قد يقول قائل إيه شو ثمرة الخلاف؟ يعني وإذا كان الإمام نفسه هو سترة من خلفه ماذا ينبني عليها؟ شو الفرق بين يكون سترة الإمام سترة من خلفه أو الإمام نفسه سترة المصلين؟ إذا كان الإمام هو سترة المأمومين فينبني عليها أنه لا يجوز أن يمر أمام الصف الأول أحد، لأنه يمر بين المأمومين وبين سترتهم، وقلنا إن السترة توضع لكي يمر المارون بعد السترة. فإذا قالوا على قول من قال إن الإمام هو سترة المأمومين فمعنى هذا أنه لا يجوز أن يمر أمام الصف الأول أحد، لأنه يكون مر بين المصلين وبين سترتهم. أما إذا قلنا سترة الإمام هي سترة المأمومين فيجوز أن يمر أمام الصف الأول من يمر، لأنه لا يمر بين المأمومين وسترتهم. تمام، هذه يعني أصبحت واضحة إن شاء الله. طيب الآن سترة الإمام سترة من خلفه. هذه الجملة من أين أتى بها البخاري؟ هذه العبارة رواها الطبراني في الأوسط، في معجمه الأوسط برقم 465 عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سترة الإمام سترة من خلفه، ولكن إسناده ضعيف جدا. ونقل عن الإمام أحمد أن هذه العبارة هي من قول الشعبي، يعني الصواب أن كلمة سترة الإمام سترة من خلفه هي كلام الشعبي وليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا يترتب على هذا كما قلت سترة الإمام سترة من خلفه أنه لا ينبغي للمأمومين أو لا يشرع لهم أن ينصبوا سترة خاصة بهم غير سترة إمامهم، وأنهم لا يضرهم من مر بين أيديهم إذا لم يمر بين يدي إمامهم. الذي يضر أن يمر المار بين الرجل والسترة نفسها، وهذا سيرد معنا ماذا يفعل المصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته. فقد روى أحمد برقم 6852 وأبو داود برقم 708 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدر، وفي رواية إلى جدار، صلى إلى جدار فاتخذه قبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله سترة، ونحن خلفه، فجاءت بهيمة، وفي رواية جدي شاء يعني، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها يعني يدفعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. إذن هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على منع أن يمر مار بين المصلي وبين السترة نفسها. طيب هلأ قد يقول قائل إذن المرور بين يدي المصلين إذا كان الإمام له سترة محفوظة جائز؟ ما في شيء معناته على هذا الكلام، أي نعم. الحقيقة أن الفقهاء قالوا جائز ذلك من غير كراهة، وقال بعض الفقهاء هذا مكروه لغير حاجة، يعني أن يمر لغير حاجة. أما إن كان هناك حاجة كأن يريد سد خلل أو فرجة في الصف فلا مانع من ذلك، أو أصابه رعاف أو أصابه شيء يقتضي خروجه ولم يجد بدا إلا أن يمر بين يدي المأمومين فلا مانع من ذلك. ونقل عن الإمام مالك إمام دار الهجرة قال وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة بعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. فإذا إمام مالك يرى ذلك واسعا إذا لم يجد مدخلا إلا بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. أرأيتم إلى ما ينبني على ذلك الحكم؟ أما الإمام أحمد فله قول بالكراهة ونهى، قال إن كان الرجل يريد أن يسد خللا قال إن كان بحذاه يعني قريب منه فعل، وإلا بأن يمشي معترضا فيؤذي الذي إلى جانبه ويمر بين يديه فلا. إذن المسألة كما قلت بعضهم رأى ذلك بلا كراهة وبعضهم جعل ذلك للحاجة. طبعا يعني واحد يدخل بين الصف بلا حاجة بالمرة أمر مستهجن ومستقبح شرعا، أما يريد أن يسد فرجة أو كما قال مالك لم يجد مدخلا إلا بين الصفوف، قول إمام مالك هذا أهم جدا، لم يجد مدخلا إلا بين الصفوف، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن الذي يريد أن يدخل إلى المسجد يجب أن يتحرى مكانا آخر، يعني الأصل يتحرى مكان يبحث عن مكان، فإذا لم يجد إلا بين الصفوف وهنالك محل وواضح حينئذ له ذلك. وكما قلت قيد بعض الفقهاء ذلك بالضرورة إليه. نتابع الحديث الذي بعده وهو الذي يدل على ما ذهب إليه البخاري. قال البخاري: حدثنا إسحاق. إسحاق هذا هو ابن منصور كما في بعض الروايات، وهو متوفى 251. إسحاق بن منصور التميمي المروذي. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، هذا كوفي متوفى 199 للهجرة. قال: حدثنا عبيد الله، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو من سادات أهل المدينة وأشراف قريش، ومن أكثرهم علما وعبادة وفضلا وإتقانا. والطريف بالأمر أن له أخا هو عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، يعني عبد الله ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة. لذلك أرد أن عبد الله لم يحدث في حياة أخيه، ما حدث إلا بعد أن مات أخوه، لما مات عبيد الله حدث عبد الله. نعم. متوفى 147 للهجرة. عن نافع مولى ابن عمر متوفى 117. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. إذن هذا الحديث فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في فضاء من الأرض، في صحراء من الأرض، صلى إلى الحربة فتركز، تغرس يعني، بين يديه. والمصلى فضاء، مصلى العيد يعني فضاء، ليس هنالك جدران مسجد. نعم. فلذلك أمر بالحربة فوضعت بين يديه فصلى إليها وصلى الناس وراءه، وكانت هذه عادته في السفر. لذلك قال ابن عمر: وكان يفعل ذلك في السفر. نعم. لما؟ لأن في الغالب في السفر أن المرء يصلي في صحراء، في فضاء من الأرض، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذه السترة بين يديه. يقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: فمن ثم اتخذها الأمراء. نافع، هذه العبارة من قالها؟ عبارة نافع، ليست عبارة ابن عمر كما ورد في رواية. فنافع يقول: الأمراء بعد يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الملوك صاروا يحملون الحربة وصارت توضع لهم بين أيديهم. نعم. من هذه الجهة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة، أخذوا العادة هذه من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقولون طبعا أنه لعلهم اتخذوها كبرا أو غير، ما لنا علاقة بهذا الموضوع، هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثالث الذي يدل على هذا المعنى أن سترة الإمام سترة من خلفه: قال حدثنا أبو الوليد، هذا هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي. هشام ابن عبد الملك، هذا اسمه واسم أبيه يوافق اسم أحد الخلفاء الأمويين، هشام ابن عبد الملك. فأبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري، هذا من علماء البصرة. يقول عنه الإمام أحمد ابن حنبل: ما أقدم اليوم عليه أحد من أهل البصرة، من محدثي البصرة، يعني كان يعده أعظم محدثي البصرة الإمام أحمد بن حنبل. ويقول عنه أبو حاتم، يذكر بأنه ما رأى في يده كتابا، وهذا يدل على رسوخ حفظه. ورسوخ الحفظ كان شائعا عند القدامى بشكل عجيب جدا، يعني لا يكاد ينقضي عجبك حين تسمع إسحاق ابن رهوي يقول مثلا: كأني أنظر إلى 200,000 إسناد، كأني أنظر إليهما، يعني كأنه يقرأهما في صحيفة، 200,000 إسناد حاضرة في ذهنه. الله أكبر، يعني لا شك أن التقوى والعبادة والورع كان لها أثر عظيم في ذلك. أبو الوليد هشام بن عبد الملك كم سنة حدث؟ يعني كم سنة بقي وهو يقرأ الحديث؟ 70 سنة. فهو مات وعمره قرابة 94 سنة أو 95 سنة، وحدث منذ بداية حياته. نعم. ويقول أنه أخذ عني جرير ابن عبد الحميد حديث القلادة إلى آخره. لذلك هو يقول بعد 70 سنة: لو كنت عبدا لكم لاستبعت. إلى متى؟ يعني لأمتى لاحقيني؟ هو ذا أحدث من 70 سنة. الله يرضى عنه ويزيل خير ويهنيه على هذه الحياة. 70 سنة يحدث، هنيئا له. متوفى 227 للهجرة رحمه الله تعالى. قال: حدثنا شعبة، هذا الذي إن شاء الله سنفرد له درس لنتكلم عنه، أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، متوفى 160 للهجرة رحمه الله تعالى. يقول: عن عون بن أبي جحيفة. أبو جحيفة هو الصحابي الجليل وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي، ويقال له وهب الخير، وهو في سن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن أبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي، يقال له وهب الخير، صحابي في سن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكان هذا، كان في حاجة له هلا هذا وهب بن عبد الله السوائي، لأنه كان قائد شرطة سيدنا علي، يعني كان محله منيح هذا. وكان إذا خطب علي يقوم أبو جحيفة تحت منبره، فأحيانا يعني في له وظيفة. فوهب بن عبد الله السوائي كان قائد شرطة سيدنا علي رضي الله عنه، وكان إذا خطب سيدنا علي وقف تحت منبره. متوفى وهب بن عبد الله السوائي 74 للهجرة. طيب، من تابع الحديث يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء. البطحاء موضع خارج مكة، كان خارج مكة، هلا وين صار؟ كان صار داخل مكة، ويقال له الأبطح أيضا. وبين يديه عنزة. عنزة ما هي العنزة؟ عصا بقدر نصف الرمح تقريبا، أقصر من الرمح، بعضهم بيقول بقدر نصف الرمح. وبين يديه عنزة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. بعض العلماء ظن من قوله صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين أنه جمع بينهما، يعني جمع بين الظهر والعصر. في الحقيقة لم يجمع بينهما، لأن رواية مسلم: فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، يعني في وقتها، وما زال يصلي ركعتين حتى رجع. هذا رواية الإمام مسلم. فإذا قوله صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني صلى العصر بعد دخول وقتها. هنا قال: يمر بين يديه المرأة والحمار. طبعا هنا قد يعجب أحد أنه كيف جمع بينهما. نعم، والحقيقة أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي استهجنت ذلك، فسيمر معنا في حديث البخاري قولها: عدلتمونا بالحمير، أو شبهتمونا بالحمر والكلاب، وفي رواية الإمام أحمد: بئس ما عدلتمونا به. ثم تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. وهذا مر معنا أنه كانت السيدة عائشة مضطجعة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، مما يدل على أنها لم تقطع صلاته. هذا البحث سنذكره إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد، ليس الآن مقصود حديثنا اليوم، نعم، وإنما يأتي فيما بعد. قال العلماء: أحيانا يمر الحمار أو الكلب. هذه الرواية هنا: يمر بين يديه المرأة والحمار، رواية الحديث برقم 376، إذا بتتذكروا مر معنا هذا الحديث برقم 376، وسأقرأ لكم نص الحديث هذا جاء مطولا وهو في باب الصلاة في الثوب الأحمر إذا بتذكروا. والحديث هذا مر كذلك برقم 187 في باب استعمال فضل وضوء الناس بباب كتاب الوضوء. أذكر لكم الآن نص الحديث في رقم 376 وهو من طريق عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، يعني الماء، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، يعني بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يعني تبركا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رأيت بلالا، هذا قول أبي جحيفة، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، وهنا قال: ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. إذن لفظ الحديث المطول: رأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، هذا لفظ البخاري برقم 376. فكأنه لما قال هنا المرأة، مع أن المرأة قد تشغل القلب وقد يتعلق بها الذهن ويتعلق بها الخاطر، نعم، ومع ذلك إذا مرت بعد السترة فلا شيء في ذلك، هذا المراد من هذا الأمر. نتابع. إذن ما الذي فهمناه من هذا الحديث قبل أن نتابع؟ فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع بين يديه عنزة، اللي هي مثل ما قلنا أقل من نصف أو حوالي قدر نصف الرمح. على كل حال موضوع ما الذي يقطع الصلاة وغير ذلك سيمر معنا إن شاء الله، ما نقف عنده الآن، لكن نستفيد من الحديث فوائد أخرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، البطحاء خارج مكة، كان خرج في سفر كما قال في الحديث، فهو بدأ بقصر الصلاة لما صار خارج مكة. إذن فائدة: قصر الصلاة يبدأ خارج البلد. نعم. اثنين، يسن في السفر القصر، فالقصر في السفر أفضل من الإتمام، لأنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ورواية مسلم: ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عرفنا؟ إذن هذا من الفوائد، أن القصر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. الآن عرفنا أنه ينبغي أن يكون سترة، طيب ما المسافة بينك وبين السترة؟ الأحيانا بيجي واحد وقف بنص الجامع، يا ترى إذا وقف بنصف المسجد حجز الجامع كله، ما عاد يستطيع أحد يمر بين يديه، فكم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة مسافة 3 أذرع بالذراع الهاشمي، والذراع الهاشمي أدي يعني كم سنتي؟ 45 سنتي. 45 ضرب 3 أدي 135 سنتي، يعني متر وثلث تقريبا، 135 سنتي. هذه المسافة تكون بين المصلي وبين السترة. قال: لما يجب أو يسن أن يدنو من السترة هذه المسافة؟ ليه؟ قال: لئلا يضيق على الناس الطريق. إذا كل واحد بده يضع سترة 2 أو 3 متر، فمعنى ذلك أنه ضيق على الناس طرقهم، فمن هنا الآن البخاري ذكر المسافة التي ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. يقول البخاري: حدثنا عمر بن زرارة وهو نيسابوري مقرئ كذلك تلا على الكسائي، متوفى 238 للهجرة، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم. هذا عبد العزيز ابن أبي حازم كان أفقه أهل المدينة بعد مالك، يعني حتى تعرفوا رتبته في الفقه. أي نعم. وشهد له بذلك أحمد، قال: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز ابن أبي حازم، متوفى وهنيئا له بهذه الوفاة، توفي وهو ساجد سنة 184 للهجرة. أبو أبو حازم، ما اسمه أبو حازم؟ سلمة بن دينار. هذا سلمة بن دينار واعظ المدينة المنورة، واعظ المدينة النبوية، كان يجلس فيعظ في المسجد النبوي، وكان يقص، كان الوعاظ يسمون القصاص. فهذا سلمة بن دينار كان من كبار الوعاظ، وكانت له كلمات وحكم رائعة، ذكرت لكم بعضها فيما مضى، لكن من جملة حكمه الجميلة قوله: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. كلام جميل جدا، أعدها: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. كلام جميل. من كلماته كذلك: انظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. إذا كان الأعمال التي تكره الموت من أجلها تركتها، لا تخاف من الموت بعد ذلك، يعني لا يهمك متى مت، يعني لا تخاف من الموت. اختصر بكلمة بعض المعاني الجميلة، قال لأحد جلسائه: شيئا لا أطول عليك، هكذا قاله، لا أطول عليك، شيئا إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. فقال له: وما هما؟ فقال له: تحمل نفسك على ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. فعلا كلام مختصر مفيد. طبعا هذا كله مأخوذ من معين النبوة، من مشكات النبوة. يقول كلمة، وهذه مأخوذة من الحديث النبوي، كلمة جميلة جدا وهو مخيف فعلا، يقول: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. لما؟ لأنه يكون استدراجا. وفي هذا المعنى ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في المسند. أنا أنصحكم بقراءة ترجمة سلمة بن دينار، هذا أبو حازم الأعرج، متوفى بعد 140 للهجرة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. هنا سؤال: ما معنى مصلى رسول الله؟ المصلى هنا المراد موضع السجود، يعني من موضع سجوده، محل ما يسجد عليه الصلاة والسلام. وبين الجدار ممر الشاة، يعني بالكاد أن تمر الشاة، يعني كم سنتي؟ يعني ما أظن في أكثر من 20 سنتي مثلا، لأنه الإنسان إذا كان 3 أذرع تقريبا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، 130 سنتي، فإذا يسجد 3 أذرع بين محل قدميك والسترة 3 أذرع، لكن بين موضع السجود والجدار ممر الشاة. عرفتوا الفرق بين 3 أذرع وبين ممر الشاة؟ بين الرأس بحال السجود وبين السترة. فإذا أنت قريب جدا من السترة. وحديث الذي بعده يدل على هذا، يقول: ما كادت الشاة تجوزها. ما معنى ما كادت الشاة تجوزها؟ يعني تمر بعسر وبضيق، فإذا المسافة بين موضع السجود والسترة مسافة ضيقة. إذا هذا هو الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. طبعا هنا في عنا ناحية بالحديث بين الترجمة والحديث. البخاري قال قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، المصلي بكسر اللام. والحديث يقول كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة. هنا المصلى بمعنى موضع السجود، فاستنتج منه البخاري إذن أين يجب أن يقف المصلي، موقف المصلي، بحيث لو سجد يكون بينه وبين السترة ممر الشاة بالكاد، هذا المراد. طيب اقرأوا الحديث اللي بعده تجدوا مصداق ذلك. قال البخاري حدثنا المكي، هذا المكي ابن إبراهيم إخواني أبو السكن التميمي الحنظلي البلخي، متوفى 214 وقيل 215 للهجرة. قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، هذا مدني من التابعين الثقات، روى عن الصحابي، متوفى 147. عن سلمة، من سلمة؟ سلمة ابن الأكوع من العدادين المعدودين، كان يسبق الفرس، كان يسبق الفرس سلمة ابن الأكوع، كان لا يفوته أحد ولا يدركه أحد. وفي له قصة كبيرة بغزوة من الغزوات، نعم، وقصة بمسند أحمد ارجعوا إليها وفي السير، والنبي عليه الصلاة والسلام نفله سهم الراجل والفارس معهم، وقال فيه عليه الصلاة والسلام خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، يسبق الفرس. الله أكبر. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، متوفى سنة 74 للهجرة، وكان من أبناء 90. ما الذي تلاحظونه بالإسناد؟ اقرأوا الإسناد إذا بتريدوا. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال، هذا إسناد ثلاثي من ثلاثيات البخاري، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، شيخه والتابعي والصحابي، فهذا من ثلاثيات البخاري. يقول سلمة ابن الأكوع كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. جدار المسجد عند المنبر يعني المسافة بين الجدار وبين المنبر، نعم، ما كادت الشاة، يعني إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بجنب المنبر، لأنه كان يصلي جنب المنبر، فإذا سجد فما بينه وبين الجدار ما كادت الشاة تجوزها، هذا المراد. وهذا الحديث طبعا روي بلفظ آخر أوضح منه، رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة. فإذا قدر ما تمر العنزة إذا سجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. على كل حال سيمر معنا في أحاديث أخرى مقدار ثلاثة أذرع، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يدنو المصلي من السترة. وفي الدنو من السترة أحاديث أخرى أخواني الكرام، منها حديث سهل ابن أبي حثمة عند أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان دون ما تأخذوا أرقامهم، بلفظ إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا بدكم رقم ابن حبان 636. لذلك قال القرطبي قدر بعض الناس المسافة ما بين سجوده والسترة بمقدار شبر، هذا تقدير القرطبي عن بعض العلماء. قال القرطبي قدروا ما بين موضع سجوده وبين السترة بمقدار شبر، شبر يعني 20 سنتي تقريبا. طيب نتابع اللي بعده. باب الصلاة إلى الحربة. باب الصلاة إلى الحربة، هذا الحديث مر معنا وأعاده البخاري ليبين أنواع الستر التي توضع. الآن شوف البخاري، هذا حديث نفسه ذكره لبيان أنه ينبغي أن تكون سترة بين يدي المصلي، الآن أعاده مرة أخرى لماذا؟ ليبين أنواع الستر، ما السترة التي يضعها المصلي. أول سترة ذكر الحربة، فقال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري متوفى 228 للهجرة، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان متوفى 198 للهجرة وهو أمير المؤمنين في الحديث عن عبيد الله. رجعنا لعبيد الله، من هو عبيد الله؟ اللي مر في الإسناد السابق، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب توفى 147. قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. ما الحربة؟ الحربة قالوا رمح عريض النصل، أو دون الرمح عريضة النصل. إذن أول نوع من أنواع السترة صلى إليها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الآن البخاري، صلى إلى حربة رمح عريض النصل أو دون الرمح عريض النصل. طيب هل صلى إلى الحرب فقط أم صلى إلى غيرها؟ صلى إلى غيرها. اسمعوا الحديث الثاني أو الباب الثاني، قال باب الصلاة إلى العنزة. العنزة هي قدر نصف الرمح، وإلى سنان بأسفلها، لذلك توضع وتغرس في الأرض. إذن هي نوع ثاني من الستر. قال البخاري حدثنا آدم، من آدم هذا؟ هو آدم ابن أبي إياس أبو حسن الخراساني المروذي ثم البغدادي ثم العسقلاني، يعني تنقل من بلد إلى بلد ومات في عسقلان. عسقلان وين؟ في فلسطين. نعم، محدث عسقلان متوفى سنة 220 للهجرة، الله يرضى عنه. هذا آدم ذكرت لكم مرة أنه مات بعد أن ختم القرآن، ختم القرآن وهو مسجى يعني مضجع. بعد أن ختم القرآن بآخر لحظاته قال، خاطب الله عز وجل، قال يا رب حبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال لا إله إلا الله وقضى. كانت هذه أنفاسه الأخيرة مصحوبة بهذه الدعوات بعد أن ختم القرآن. نسأل الله أن يكرمنا بخاتم كخاتمته رحمه الله تعالى. هذا آدم ابن أبي إياس. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة. الآن رجع الحديث اللي مر معنا سابقا، كذلك مثل ما عمل بحديث ابن عمر، ذكروا من أجل أصل وجود السترة ثم ذكره لنوعية السترة. شايفين ليش عادوا البخاري؟ نعم، قد واحد يقول إيه ما له طعم يعيدوا، أنا أقول ذكره أولا لفكرة السترة ثم ذكره لبيان نوعية السترة. نعم، حدثنا عون ابن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. ما معنى بالهاجرة؟ يعني في شدة الحر وقت الظهيرة. فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. هذا الحديث مر معنا الآن. إذن هنا للدلالة على أن العنزة تصلح أن تكون سترة. تابعوا، يقول البخاري حدثنا محمد بن حاتم. هذا محمد بن حاتم هو محمد بن حاتم بن بزيع نزيل بغداد متوفى 249 للهجرة. قال حدثنا شاذان. شاذان هو لقب واسم هذا الراوي أسود بن عامر، لقبه شاذان أسود بن عامر متوفى 208 للهجرة. قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. عطاء هذا متوفى 131 للهجرة وهو بصري. إذن الإسناد هنا كما ترون بصري. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو قال عصا، هذا شك من الراوي، عكازة أو عصا أو عنزة، العنزة والعصا بمعنى واحد سواء عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة. ما الإداوة إخواني الكرام؟ إناء فيه ماء. طبعا هذا الإناء فيه ماء كان يعطيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذه كانت خدمة من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قد خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، خدمه 10 سنين. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ قال باب الصلاة إلى الحربة، باب الصلاة إلى العنزة. ماذا نستفيد؟ بعض العلماء قالوا السترة ينبغي أن تكون بغلظ الرمح، وبده يكون طولها مقدار ذراع، لأنه إذا كانت عنزة فهي نصف الرمح، يعني تقريبا ذراع. أي نعم. وباعتبار والحربة شديدة يعني كانت عريضة النصل، فبعض العلماء أخذ منها أن السترة يجب أن تكون علوة حوالي الذراع وتكون فيها غلظ الرمح، أخذا مما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن بعض العلماء قالوا لا يشترط أن تكون كذلك، يعني بطول الرمح أو بطول الحرب أو بغلظ الرمح أو بطول ذراع، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد 2249 وأبو داود برقم 690، يكفيكم هذا الرقم، وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. وسيرد معنا في الدرس القادم أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري، يعني يصلوا خلف السواري، يبتدرونها يعني يصلون خلفها. فإذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا. ولذلك عند الإمام أحمد بن حنبل، حتى عند أصحاب الشافعي، إذا لم يجد عصا يخط خطا بموقع السترة. أي نعم. لكن هذا الحديث كما قالوا صححه علي بن المديني وصححه بعض الفقهاء، لكن بعض الفقهاء الآخرين ضعفوا، فهو مختلف بين تصحيحه وتضعيفه. ما دام مختلف بين تصحيحه وتضعيفه فبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أخذ به، ومنهم الإمام أحمد. إذا ما وجدت شيء، لا عصا ولا حربة ولا عكازة، تخط خطا. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم برقم 499 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا الحديث إذا وضع بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ما مؤخرة الرحل؟ الخشبة التي يستند إليها الراكب. فمثل مؤخرة الرحل يعني مثل العنزة، مثل عصا خشبة يستند إليها الراكب لما بركب بضع بآخر الرحل، خشبة يستند إليها. قال إذا وضعت هذه الخشبة من مر خلفها فأنت لا تبالي بذلك. طيب، هذه السترة فقط في غير مكة أم حتى بمكة نفسها؟ هذه السترة بالمدينة بكل البلاد أم بمكة أيضا تسن السترة؟ أجاب الحافظ البخاري على هذا فقال باب السترة بمكة وغيرها. ليه قال باب السترة بمكة وغيرها؟ البخاري يذهب بأن السترة ولو صليت بالمسجد الحرام يسن أن تضع سترة، خلينا نقرأ الحديث ونشوف على مين عم يرد البخاري. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب رضي الله عنه، هذا من كبار الحفاظ، متوفى 224 للهجرة وهو بصري. قال: حدثنا شعبة عن الحكم، هو الحكم ابن عتيبة، متوفى 113 للهجرة، عن أبي جحيفة اللي تكلمنا عنه وهب ابن عبد الله وهب الخير، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، شايفين أعاد الحديث، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. ما الكلمة التي ارتكز عليها البخاري في هذا الحديث؟ فصلى بالبطحاء، والبطحاء خارج مكة، بطحاء مكة يعني. فإذا اعتبر البخاري البطحاء من مكة ولو كانت خارجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالبطحاء وهي خارج مكة وضع عنزة، فاستفاد منها البخاري أن السترة ولو كان بمكة يسن أن تكون هنالك سترة. طبعا قالوا أن البخاري يقصد بذلك أن يعقب على من فهم بأن مكة لا تحتاج إلى سترة أو المسجد الحرام، لأنه أخرج أحمد وعبد الرزاق والنسائي، يعني أخرج أصحاب السنن، عن المطلب ابن أبي وداعة حديث يقول فيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد ليس بينه وبين الناس سترة. شايفين الحديث هذا؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد، أي مسجد؟ يعني مسجد الحرام بمكة، ليس بينه وبين الناس سترة. فأراد البخاري أن يبين أن هذا الحديث ضعيف، وفعلا قد ضعفه بعض المحدثين وبعض الحفاظ، وبين سفيان ابن عيينة علة الحديث، وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: ورجاله موثقون إلا أنه معلول. طيب في ناس ما اعتبروا معلول، يعني هذا معلومكم، حتى تصحيح الحديث وتضعيفه أمر يخضع للاجتهاد، يعني واحد يوثق والآخر يضعف إلى آخر، هذا بحث لا نتعرض إليه الآن. لكن قال من جمع بين هذا الحديث، قال: طيب حديث البخاري قال ببطحاء مكة، البطحاء خارج مكة، وهذا الحديث رأيته يصلي في المسجد الحرام. فقال الحافظ ابن رجب كلمة جميلة، قال: لو قيل إن الصلاة إلى غير سترة مختصة بالمسجد الحرام فقط دون بقاع مكة والحرام لكان متجها جمعا بين الحديثين، وبعض الفقهاء قال ذلك، بعض الفقهاء قال ذلك. لذلك بعض الفقهاء جوز للطائفين خاصة أن يمروا بين يدي المصلي. إذن هنا البخاري يعد السترة تسن في مكة وغيرها، بعض الفقهاء قالوا يتجوز للطائفين في المسجد الحرام أن يكونوا بلا سترة بناء على هذا الحديث. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.